بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الجمعة الموافق 28 ليلة 29 من شهر جمادى الأولى لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
الحمد رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب السجود في الفريضة. وقال: أخبرنا حميد بن مسعدة عن سليم وهو ابن أخضر عن التيمي قال: حدثني بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع قال: صليت خلف أبي هريرة رضي الله عنه صلاة العشاء يعني العتمة، فقرأ سورة إذا السماء انشقت فسجد فيها، فلما فرغ قلت: يا أبا هريرة، هذه يعني سجدة ما كنا نسجدها؟ قال: سجد بها أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وأنا خلفه، فلا أزال أسجد بها حتى ألقى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: السجود في الفريضة، يعني سجود التلاوة، وأنه يكون في الفريضة، وأن سجود التلاوة يكون عند قراءة القرآن سواء كان في الفريضة أو في غيرها، لكنه ليس بلازم وإنما هو مستحب، ولو لم يفعل الإنسان لا بأس بذلك، لكن الأولى هو السجود عند تلاوة القرآن سواء كان في الفريضة أو في النافلة، إلا أنه إذا كان في صلاة الفريضة وهي سرية فالأولى عدم السجود، لأنه يحصل به التشويش، لأنه يحصل به التشويش، بخلاف الجهرية فإن القراءة ومعرفة الوصول إلى آية فيها سجدة ثم السجود عندها يكون ذلك واضحا جليا لا إشكال فيه ولا تشويش فيه، بخلاف السرية. وسبق وهذا الباب هو أو هذا البحث هذه الترجمة هي آخر التراجم المتعلقة بسجود التلاوة المتعلقة بسجود التلاوة، وقد سبق أن مر بنا عدة أبواب فيها سجود التلاوة في بعض السور، وهي سورة صاد، وسورة إذا السماء انشقت، وسورة النجم، وسورة اقرأ، وهذه من المواضع الأربعة التي اختلف في السجود بها. وهناك موضع خامس اختلف فيه، وهو السجود في الآية الأخيرة أو السجدة الأخيرة من سجدتي الحج. وأما العشر الأخرى فإنها متفق على السجود بها ولا خلاف بين العلماء فيها. وقد سبق أن ذكرت أن هذه المسائل أن هذه السجدات الخمس المختلف فيها أن السجود فيها ثابت، وأن الأولى وأن الراجح في ذلك هو ثبوت السجود فيها، وأن الخمس عشرة سجدة التي هي في القرآن ولا زيادة على ذلك على 15، هذه 15 يسجد بها، منها 10 متفق عليها وخمس مختلف فيها، والراجح هو ثبوت السجود فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الترجمة تتعلق بالسجود في الفريضة، ومعنى هذا أن سجود التلاوة يكون عند قراءة القرآن سواء كان ذلك في صلاة أو في غيرها، وسواء كان في صلاة وسواء كان ذلك في فريضة أو نافلة، إلا أن الأولى في السرية ألا يسجد بها الإمام، لأن ذلك يحصل به التشويش على المأمومين. ثم أورد النسائي تحت هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن وهو أن أبا رافع صلى خلف أبي هريرة صلاة العشاء يعني العتمة فسجد, ولما انصرف قال هذه سجدة ما كنا نسجدها, فقال سجد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا خلفه, فلا أزال سجد بها أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وأنا خلفه, فلا أزال أسجد بها حتى ألقى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا فعل أبي هريرة رضي الله عنه حيث سجد بصلاة العشاء بهذه السجدة, وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم سجد بها فأنا أسجد اقتداء به حتى ألقاه, أو لا أزال أسجد بها حتى ألقاه, يدلنا على ثبوت السجود في الفرائض, وأن ذلك فعله الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وأيضا يدلنا على ما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من الائتساء والاقتداء بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام, لأن أبا هريرة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم سجدها وأنا لا أزال أسجد بها حتى ألقى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وأبو القاسم هي كنية الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم, وقد ذكرها أبو هريرة هنا مرتين حيث قال سجدت فيها خلف أبي القاسم ولا أزال أسجد بها حتى ألقى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم, يعني حتى الموت, يعني حتى يموت. وذكر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بكنيته حسن, ولكن ذكره بوصف الرسالة في أحسن. قال هذا الحافظ بن حجر في فتح الباري, قال إن وصف الرسول صلى الله عليه وسلم أو ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بكنيته أنه حسن, ولكن ذكره يوصف الرسالة في أحسن, بأن يقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, وعند ذكره يذكر وصفه بالرسالة, قال هذا أحسن, وذكره بالكنية حسن. ثم أيضا في الحديث ذكر العشاء وقال يعني العتمة, قال يعني العتمة, يعني فسر بها العشاء, لأن العشاء قد تطلق على صلاة المغرب وقال لها عشاء, ويقال لصلاة العشاء العشاء, إلا أن المغرب يقال لها العشاء الأولى والعشاء الآخرة, ويقال لها العشاء الآخرة, ويطلق على العشاء الآخرة العتمة, يطلق على العشاء الآخرة العتمة. و أما إسناد
أخبرنا حميد بن مسعدة,
أخبرنا حميد بن مسعدة وهو بصري صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة, مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن سليم وهو
ابن أخبر, و سليم بن أخبر ثقة ضابط, قال عن الحافظ بن حجر ثقة ضابط, خرج له من؟
مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي,
ما خرج له البخاري ولا ابن ماجه, وإنما خرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وكلمة وهو ابن أخبر هذه قالها من دون حميد بن مسعدة الذي هو تلميذه الراوي عنه, وقالها إيضاحا وبيانا لهذا الذي قال عنه حميد بن مسعدة سليم, ولم يزد على ذلك, لأن حميد بن مسعدة ما زاد على قوله حدثنا سليم, والذي دونه إما النسائي أو من دون النسائي هم الذين أتوا بكلمة نسبوه وقالوا ابن أخبر, ولكنه قال هو ابن أخبر, يعني حتى يعرف بأن هذه الزيادة ليست من التلميذ وإنما هي من دون التلميذ, وذلك أن التلميذ لا يحتاج إلى أن يذكر هو ابن فلان, بل ينسبه كما يريد, فلان ابن فلان ابن فلان, ويطيل في نسبه كما يشاء لأن الكلام كلامه, لكن من دون التلميذ لا يزيد على ما ذكره الترمذي. وإذا أراد أن يوضح هذا الذي أهمله التلميذ فإنه يأتي بلفظ يشعر بذلك مثل ما هنا هو ابن فلان أو مثل يعني ابن فلان أو مثل يعني ابن فلان.
عن التيمي.
عن
التيمي.
عن التيمي. والتيمي هو سليمان بن طرخان. سليمان بن طرخان التيمي. سليمان بن طرخان التيمي أبو المعتمر. أبو المعتمر بن سليمان. والتيمي هو سليمان بن طرخان التيمي هو ثقة عابد خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
قال حدثني بكر بن عبد الله.
قال حدثني بكر بن عبد الله المزني البصري وهو ثقة ثبت جليل أخرج له أصحاب الكتب الستة. أخرج له أصحاب الكتب الستة. وبكر بن عبد الله المزني هذا ذكروا في ترجمته كلمة عظيمة ينسبونها إليه وأنها من كلامه وقد ذكرها الحافظ بن حجر في ترجمته في تهذيب التهذيب وهي قوله إياك من الكلام ما إن أصبت فيه لم تؤجر وإن أخطأت فيه أثمت وهو إساءتك الظن بأخيك وهو إساءتك الظن بأخيك لأن هذا إن أصبت فيه ما تحصل أجر وإن أخطأت أثمت. وإذا فابتعاد الإنسان عن هذا الأمر وعن هذا الشيء فيه سلامته ونجاته لأنه إن أصاب في إساءته الظن لا يحصل أجرا على هذه الإصابة وإن أخطأ في إصابته الظن في إساءته الظن فإنه يأثم. فهي كلمة عظيمة وكلمة بليغة وكلمة معناها يعني جليل وعظيم وهي لها أهمية كبرى وفيها بيان خطورة إساءة الظن بالمسلم وعدم إحسان الظن به وإساءة الظن به. وهذه الكلمة هي من جملة الكلمات التي أنا أودعتها الكتاب الذي صدر أخيرا وهو الفوائد المنتقاة من فتح الباري ومن كتب أخرى. فإن من جملة مباحث هذا الكتاب كلمات ذات عبر وعظات وهذه من هذه الكلمات التي هي ذات عبر وعظات. قالها بكر بن عبد الله المزني وهو ثقة ثبت جليل خرج له أصحاب الكتب الستة. يروي عن أبي رافع وأبو رافع هو الصائغ المدني وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة. خرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. ما أدري أبو رافع هو بصري ولا مدني؟
ما رجعت
ما شوف الترجمة
ما
موجود تقرير؟ تقرير موجود؟
أي موجود.
أيوة. نفيع في نفيع.
نعم.
أبو رافع نفيع.
نفيع
ايش؟
نفيع الصائغ ابو رافع المدني نزيل البصرة.
نعم
ثقة
نزيل البصرة.
نعم
مدني نزيل البصرة. نفيع الصائغ المدني نزيل البصرة انه نزل البصرة. وعلى هذا فإسناد الحديث كلهم يوصفون بانهم بصريون الا ابا هريرة. الا ابا هريرة فان حميد بن مسعد بصري وسليم بن أخضر بصري وسليمان بن طرخان التيمي بصري وبكر بن عبد الله المزني بصري وأبو رافع هذا نزل البصرة فكلهم خمسة أو خمسة من إسناده بصريون، وإلا الصحابي وهو أبو هريرة فهو مدني رضي الله تعالى عنه وارضاه. وبالمناسبة كان في الحديث الذي هو آخر ما مر بنا في الدرس الفائت، هو الذي جاء من طريقين، عن إسحاق بن إبراهيم بن راهوية عن سفيان وعن وكيع عن سفيان. سفيان الأول هو سفيان بن عيينة وليس سفيان الثوري، وأما الثاني فهو سفيان الثوري الذي يروي عن وكيع، الذي يروي عنه وكيع هو الثوري، والذي يروي عنه إسحاق بن راهوية مباشرة هذا هو بن عيينة وليس الثوري. وبن عيينة وإسحاق بن راهوية توفي سنة 38 وعمره 72 سنة، فولادته سنة 66 ومئة، والثوري مات قبل ولادته بأربع سنوات، الثوري مات قبل ولادة إسحاق بن راهوية بأربع سنوات لأنه توفي سنة 61 ومئة، سنة 61 ومئة. فعلى هذا هو بن عيينة وليس الثوري، لأن إسحاق بن راهوية لم يدرك الثوري. وعلى هذا فسفيان الذي أهمل في الإسناد الأول وسفيان الذي أهمل في الإسناد الثاني شخصان وليس شخصا واحدا. في الأول سفيان هو بن عيينة الذي يروي عنه إسحاق بن راهوية مباشرة، والثاني الذي يروي عنه بواسطة هو سفيان الثوري الذي يروي عنه بواسطة وكيع ابن الجراح.
قال: باب قراءة النهار. وقال: أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن رقبة عن عطاء قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: كل صلاة يقرأ فيها فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفاها أخفينا منكم.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي باب القراءة في
الظهر، قراءة النهار،
القراءة في النهار، يعني القراءة في النهار يعني في الصلوات السرية، لأن صلوات النهار سرية اللي هي الظهر والعصر، والصلوات الأخرى جهرية اللي هي المغرب والعشاء والفجر. وأورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: كل صلاة فيها قراءة فما جهر
فما أسمعنا رسول الله أسمعناكم
وما أخفاها أخفينا منكم، يعني نسمعكم نجهر بما جهر به ونسر بما أسر به. وصلاة النهار سرية لا يجهر فيها بالقراءة، والعمدة في ذلك هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يسر في صلوات النهار اللي هي الظهر والعصر، ويجهر في الصلوات الأخرى التي هي المغرب والعشاء والفجر. وقول أبي هريرة رضي الله عنه: كل صلاة فيها قراءة، يعني أن الصلوات الخمس كلها يقرأ فيها، إلا أن هناك قراءة سرية وهناك قراءة جهرية، قراءة سرية بالنسبة للنهار وقراءة جهرية بالنسبة للليل. وأن المعتمد عليه في ذلك هو فعل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وقوله كل صلاة، يعني كل صلاة من الصلوات الخمس، والمراد لذلك أنه في كل ركعة من الركعات فيها قراءة، كل ركعة من الركعات فيها قراءة، وأقل شيء في ذلك قراءة سورة الفاتحة، أقل شيء في كل ركعة هو قراءة سورة الفاتحة. وهذا مما يستدل به على القراءة في الصلاة السرية، مما يستدل به على القراءة في الصلاة السرية. ومما يدل على ذلك ما جاء في الحديث أن هم أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يعرفون قراءته في الصلاة السرية بتحرك لحيته يعني عوارضه، لأنه كانوا يصلون وراءه فيرون العوارض تتحرك يعني بسبب القراءة، يعني حركة فمه عليه الصلاة والسلام بالقراءة تجعلهم يرون عوارضه أو شعر لحيته يتحرك بسبب القراءة، فكانوا يستدلون على قراءة رسول الله عليه الصلاة والسلام بتحرك لحيته في الصلاة السرية لأنهم وراءه يصلون ويرون عوارضه من جهة اليمين والشمال، أي شعر لحيته العوارض تتحرك بسبب القراءة، وهذا مما يستدلون به على قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية.
قال أخبرنا محمد بن قدامة.
أخبرنا محمد بن قدامة المصيصي. محمد بن قدامة المصيصي وهو ثقة خرج له أبو داود والنسائي.
حدثنا جرير.
حدثنا جرير بن عبد الحميد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن رقبة بن مصقلة
وهو ثقة خرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وخرج له ابن ماجه في التفسير، خرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه فإنه لم يخرج له في السنن ولكنه خرج له في التفسير.
عن عطاء
بن أبي رباح المكي وهو ثقة فقيه فاضل يرسل كثيرا وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة
رضي الله عنه وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا.
قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال أخبرنا خالد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في كل صلاة قراءة، فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفاها أخفينا منكم.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو يعني بلفظ الحديث المتقدم ومعناه، ودال على ما دل عليه من حصول القراءة في الصلوات كلها سريها وجهريها، وأن المعتمد عليه في ذلك هو فعل الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأما إسناد الحديث يقول أن أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وهو الصنعاني البصري وهو ثقة خرج حديثه مسلم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي ومن ماجه. عن خالد وهو بن الحارث البصري وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي وهو ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عطاء عن أبي هريرة وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا.
قال القراءة في الظهر. وقال أخبرنا محمد بن إبراهيم بن صدران قال حدثنا سلم بن قتيبة قال حدثنا هاشم بن البريد عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنهما أنه قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فنسمع منه الآية بعد الآيات من سورة لقمان والزاريات.
ثم ورد النسائي القراءة في صلاة الظهر. القراءة في صلاة الظهر بعدما
القراءة في الظهر
لما أورد النسائي الترجمة السابقة وهي عامة وهي القراءة في النهار يعني في صلاة النهار، وأورد تحتها حديث أبي هريرة من طريقين كل صلاة فيها قراءة، فما سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى علينا أخفينا منكم، وما أخفاه أخفينا منكم. أورد بعد ذلك القراءة في الظهر يعني في صلاة الظهر. وأورد فيه حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم الآية بعد الآيات في صلاة الظهر من سورة لقمان والذاريات. سورة لقمان والذاريات المقصود من ذلك أنه يسر بالقراءة ولكنه يسمعهم صوته أحيانا في بعض الآيات حتى يعني يفهموا السورة التي يقرأ بها. يعني إذا كان يقرأ في لقمان ثم رفع صوته قليلا ببعض الآيات فهم منه السورة التي يقرأ بها, فهم منه السورة التي يقرأ بها, فيعلمون من الآية الواحدة يعني أنه يقرأ في هذه السورة في سورة لقمان. مثل كونه يأتي يعني يسمعهم آية منها يفهمون أنه يقرأ بهذه السورة. وكذلك في الذاريات, والمقصود من ذلك الاستدلال على القراءة في الظهر وهي إحدى الصلوات السرية التي يسر فيها بالقراءة, والقراءة لا بد منها ولكنه يسر بها. وفيه ذكر أيضا أنه كان يقرأ بصلاة الظهر بهاتين السورتين وهي الذاريات لقمان والذاريات. وإسناد الحديث
أخبرنا محمد بن إبراهيم,
أخبرنا محمد بن إبراهيم من صدران, محمد بن إبراهيم من صدران وهو صدوق أخرج له
أبو داود والترمذي والنسائي.
أبو داود والترمذي والنسائي, أبو داود والترمذي والنسائي.
حدثنا سلم بن قتيبة,
حدثنا سلم بن قتيبة, سلم بن قتيبة صدوق خرج له البخاري وأصحاب السنن الأربعة, البخاري وأصحاب السنن الأربعة.
حدثنا هاشم,
وقد ذكر وقد ذكر في ترجمته عبارة مستعملة في هذا الزمان, يعني عندما يتكلم عن الشخص في قوته وصلابته وتحمله يقال فلان جمل محامل, جمل محامل يعني معناه أنه يحمل أنه عمدة وأنه يحمل الأشياء الثقيلة, يعني كما أن الجمل يحمل أشياء ثقيلة هو مثله في قوته وصلابته. هذا مشهور ويستعمل في هذا الزمان, يقال فلان جمل محامل, فلان جمل محامل. هذه الكلمة مستعملة من قديم الزمان, وقد ذكروا في ترجمة سلم بن قتيبة هذا أن يحيى بن سعيد القطان قال ليس من جمال المحامل, قال ليس من جمال المحامل, يعني سلم بن قتيبة قال في سلم بن قتيبة ليس من جمال المحامل, يعني غض من شأنه أو يعني أو قدح خفيف يعني. فهذه الجملة ذكرت في ترجمة هذا الرجل, والذي قالها عنه ويحيى ابن سعيد القطان.
حدثنا هاشم ابن البريد,
حدثنا هاشم ابن البريد, حدثنا هاشم ابن البريد وهو ثقة خرج له مسلم
أبو داود والنسائي,
خرجه أبو داود
والنسائي وابن ماجه,
خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. هاشم ابن البريد خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن أبي إسحاق,
عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي, ينسب إلى همدان نسبة عامة وإلى سبيع نسبة خاصة, وسبيع هم جزء من همدان, وهو كوفي ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة.
عن البراء,
عن البراء بن عازب صحابي ابن صحابي رضي الله تعالى عنه وهو مشهور, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهذا الحديث مما ذكره الألباني في الضعيفة من سنن النسائي, وحال في ذلك إلى السلسلة الضعيفة, لكنه بعد الأربعة آلاف في الأجزاء التي لم تخرج. ولا أدري يعني وجه التضعيف، لأن الرجال رجاله يعني ابن صدران وسلم بن قتيبة وهاشم بن البريد وأبو إسحاق يعني بين صدوق وثقة، وما أدري ما هو وجه تضعيفه.
قال أخبرنا محمد بن شجاع المروزي قال حدثنا أبو عبيدة عن عبد الله بن عبيد قال سمعت أبا بكر بن النضر قال كنا بالصف عند أنس رضي الله عنه فصلى بهم الظهر، فلما فرغ قال إني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، فقرأ لنا بهاتين السورتين في الركعتين بيسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية.
ثم ورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأنه صلى بهم، يقول أبو بكر بن النضر أنه قال صلى بهم، كانوا معه في الطف يعني مع أنس بن مالك، وصلى بهم الظهر، وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقرأ بهاتين السورتين سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وهو دال على ما ترجم له النسائي وهو القراءة في الظهر. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا محمد بن شجاع المروذي، محمد بن شجاع المروذي هو ثقة خرج له الترمذي والنسائي، خرج له الترمذي والنسائي. والمروذي سبق أن ذكرت أنها نسبة إلى مرو الشاهجان، إلى مرو الشاهجان، ويقال المروذي ويقال المروزي يعني بالزاي، نسبة إلى إلى مرو إيش؟ لا
مروزي ولا مروزي؟
المروزي
إلى مرو،
إلى مرو، نعم إلى مرو، لا هي بس هي في كلمة أخرى مرو ما أدري وش، لكنها يميزون أنا ذكرتها فيما مضى. لا الشاهجان هذه المروذي، مرو الروز، مرو الروز يعني هذه مرو الروز اللي هي المروذي، وتلك لمرو الشاهجان اللي هي المروزي، يعني الزاي يعني يأتون بالزاي ويأتون بالذال، فالذال لمرو الروز والزاي لمرو الشاهجان، يعني يؤتى بالزاي وهي ما لها علاقة في اللفظ يعني لا وجود لها، يعني مرو والشاهجان ما فيه، وإنما أتوا بها للتمييز، مثل يعني مثل ما أتوا بواو عمر مع عمر، يعني يتميز عمر من عمر في الرسم، فكذلك المروزي والمروذي، المروذي نسبة إلى مرو الروذ، والمروزي نسبة إلى مرو الشاهجان، وهما مدينتان يعني متقاربتان. وهو ثقة خرج له أبو داود، خرج له الترمذي والنسائي. اللي هو بعده
اللي بعد حدثنا
أبو عبيدة، وهو عبد الواحد ابن واصل الحداد، عبد الواحد ابن واصل الحداد أبو عبيدة، وهو ثقة خرج له
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
أبو البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن عبد الله بن
عبيد، عن عبد الله بن عبيد، عن عبد الله بن عبيد الحميري المؤذن البصري، وهو ثقة خرج له
الترمذي والنسائي وابن ماجه،
خرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه، الترمذي والنسائي وابن ماجه. عن أبي بكر بن النضر ابن أنس بن مالك وهو مستور، وخرج له النسائي وحده. عن أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد، وهو خادمه وأحد السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهم الذين جمعهم السيوطي في ألفية حيث قال, والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. وهذا الحديث قال عنه الألباني أنه ضعيف الإسناد, وفي إسناده كما ترون أبو بكر بن النضر وهو مستور, والمراد به أنه مجهول الحال. فيعني هو الذي ضعف به الحديث, وأما بقية الرجال فهم بين صدوق وثقة. والله تعالى أعلم, صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هذا السائل يقول, إذا كان الرجل في بيته أو في طريقه إلى المسجد وسمع من خلال مكبرات الصوت الخارجية أن خطبة الجمعة قد بدأت, فهل يلزم بالسكوت والإنصات أم لا؟
الإنسان الذي يعني هو في الطريق وماشي وما دخل المسجد ليس ملزما بالسكوت والإنصات, بل يمكنه أن يتحدث ويمكنه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر, وإنما الكلام في الذي يجلس والذي هو جالس في المسجد. أما الإنسان الذي يمشي في الطريق فلا يظهر أنه ملزم بالسكوت والإنصات وهو يمشي في الطريق.
هذا السائل يقول, إذا كان الرجل يصلي صلاة سرية وهو منفرد فهل يستحب له السجود عند سجدة التلاوة؟
نعم, إذا كان شخص منفرد وهو يقرأ في صلاة سرية يسجد, ما في بأس, لأنه ما في محذور ولا في تشويش على أحد, وهو مثل قراءته في غير الصلاة. كذلك إذا قرأ في الصلاة سواء سرية يعني سرية سواء كانت نافلة أو فريضة فإنه يسجد.
هذا السائل يقول, إذا تصدق الرجل بمال أو طعام ونوى أن يكون ثواب ذلك لوالده المتوفى أو لأخيه المتوفى أو نحوه, فهل فعله صحيح أم لا؟
نعم, فعله صحيح, لأن يعني الصدقة على الأموات ثابتة وسائغة لا بأس بها, وهي من أحسن ما يفيد فيه الأحياء الأموات وهي الصدقة عنهم. فتصدق عن الميت يعني ثابت وسائغ وينفع الميت.
هذا السائل يقول, هل يجوز للرجل أن يجهر في تحية المسجد إذا كان وحده ولا يؤذي أحدا؟ ويقول, وكذلك هل يجوز له أن يجهر في رواتب الظهر؟
لا يجهر, يعني هذه الرواتب الإنسان يسر بها ولا يجهر بها.
هذا السائل يقول, كيف نجمع بين حديث لا عدوى ولا طيرة وحديث فر من المجزوم فرارك من الأسد؟
من المعلوم أن العدوى والطيرة أن الله عز وجل إذا شاء أن ينتقل المرض من المريض إلى الصحيح فإنه ينتقل, ولكن ليس ذلك بمجرد الطبع وعدم مشيئة الله عز وجل وإرادته, بل كل شيء بمشيئته وإرادته. قالوا, فالنفي في قوله لا عدوى يعني بطبعها, وأنه بمجرد ما يخالط المريض الصحيح يحصل العدوى, فقد يوجد الاختلاط ولا توجد العدوى, لأن ذلك يرجع إلى مشيئة الله عز وجل وإرادته. فإذا شاء أن المرض ينتقل انتقل, وإذا شاء أن المرض لا ينتقل فإنه لا يحصل عدوى ولا يحصل انتقال المرض. ولهذا جاء في بعض الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ليوضح, قال, من أعدى الأول؟ فمن أعدى الأول؟ يعني الذي أصابه المرض من أول مرة, ما الذي أعداه؟ الله تعالى هو الذي أنزل به المرض, وجاءه من غير عدوى وجاءه من غير عدوى. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لا عدوى لطيرة، وقال فر من المجنون فرارة كامل الأسد، يعني معناه من الإنسان يأخذ بالأسباب التي جعل الله عز وجل أنها سبب في انتقال المرض، لكن لا يعتقد الإنسان أن مخالطة المريض للصحيح بمجرده ينتقل به العدوى، فقد يوجد الاختلاط ولا توجد العدوى، وإنما ذلك يرجع إلى الله عز وجل. وقد يكون بعض الإبل أو الإبل التي ما خالطها يعني بعير أجرب الله تعالى ينزل فيها المرض، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول، فمن أعدى الأول. فالتوفيق بينها أن الأمر بالفرار يعني أمر بأخذ الأسباب، وقوله لا عدوى ولا طيرة يعني أنه لا عدوى بطبعها.
هذا الأخ يقول الحديث الذي أورده الألباني في الأول، يقول يعني هل يمكن أن يقال إن تضعيف الشيخ الألباني لحديث البراء إنما هو بالنظر لأبي إسحاق السبيعي وهو مختلف؟
ما أدري، يمكن إذا كان أنه يعني أنه يعني هذا الذي الذي روى عنه أنه روى عنه بعد الاختلاط، إذا كان ثابت أنه راوي عنه بعد الاختلاط يعني يمكن أن يكون يعني هذا وجه التضعيف.
هذا السائل يقول إذا باع رجل 3 سيارات مستعملة بسيارة واحدة جديدة، أو اشترى سيارة بسيارة وزاد نقود، هل يعتبر هذا من الربا؟
أبدا، ليس هذا من الربا ولا علاقة له بالربا. يمكن يبيع 3 سيارات بسيارة، يمكن يبيع سيارة بسيارة والثاني فيها زيادة نقود، ليس هذا من الربا في شيء.
يقول وكذلك بيع البعير بالبعير والشاة بالشاة إلى آخره.
وكذلك بيع البعير بالبعير والشاة بالشاة لا بأس بذلك، ليس من قبيل الربا.
هذا السائل يسأل عن هذه العبارة، يقول هناك قاعدة ذكرها ابن تيمية في رفع الملام، أن الخبر المفيد للعلم يفيده من كثرة المخبرين تارة، ومن صفات المخبرين أخرى، ومن نفس الإخبار به أخرى، ومن نفس إدراك المخبر له أخرى، ومن الأمر المخبر به أخرى.
ومن الأمر؟
ومن الأمر المخبر به يعني تارة أخرى.
أيوة. أي وش فيه؟
يعني يسأل عن هذه يعني ما أدري إيش السؤال.
يعني بين معناها؟ ليش؟ أو يخبرنا بوجوده؟
يعني معناه؟
إيش العبارة؟
يقول أن الخبر المفيد للعلم يفيده من كثرة المخبرين تارة.
إيه نعم. كثرة المخبرين يعني يكون جاء من طرق متعددة. يعني فيفيد العلم بكثرة الأخبار المخبرين. أيوة.
ومن صفات المخبرين تارة أخرى.
ومن صفاتهم يعني يعني صفاتهم يعني ثقة وعدالة وما إلى ذلك. أيوة.
ومن نفس الإخبار به.
أو وكذلك يعني أيضا من ناحية حكاياتهم عند الكلام. يعني شيء يفيد الضبط ويفيد الإتقان، يعني ككونه يعني يقول عند حديثه يعني فيه أمارة أو في شيء يعني يدل على ضبطه وإتقانه، مثل كونه حدثه وهو يعمل هذا العمل، أو أنه يعني في ذلك المكان أو في ذلك الزمان، يعني شيء زايد على مجرد الأخبار يدل على ضبطه والإتقان.
يقول ومن نفس إدراك المخبر له أخرى.
ومن نفس إدراك
المخبر له.
المخبر له.
إيه؟
المخبر له.
المخبر.
المخبر له.
إيه؟
ومن نفس إدراك المخبر له يعني الإدراك طبعا هو المعرفة والإحاطة والتمكن.
ومن الأمر المخبر به.
ومن الأمر المخبر به يعني الذي هو موضوع الخبر.
نعم.
الأمر المخبر به الذي هو موضوع الخبر, يعني كونه يعني لا يخفى أو كونه يعني من الأشياء التي يعني تعلم, مثل أن يكون مثلا على المنبر, كون على المنبر أو خبر على المنبر أو ما إلى ذلك.
هذا السائل يسأل عن الركبة, هل هي عورة أو لا؟
الركبة كما هو معلوم هي حد العورة, الركبة هي حد العورة, وكما هو معلوم الاحتياط أن الغاية داخلة في المغية, أن الغاية داخلة في المغية, فيكون حكمها حكم الفخذ.
هذا الأخ يسأل أو يعني يطلب منكم يعني التمهل في ذكر ترجمة الرجل أو الرجال حتى نتمكن من الكتابة, يقول
لا بأس.
هل يجوز إيش؟ لا, إذا لم يكن الصبغ بالسواد من أجل الخداع فهل يجوز إيش؟ تكملة الكلام فيه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد, فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد, وذلك اليوم السبت الموافق 29 ليلة الأول من شهر جماد الآخرة لعام 14400 للهجرة, والدرس بعد صلاة المغرب.
الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: تطويل القيام في الركعة الأولى من صلاة الظهر. وقال: أخبرنا عمرو بن عثمان قال أخبرنا الوليد عن سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يجيء, ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى يطولها.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد. يقول النسائي رحمه الله: تطويل الركعة الأولى,
تطويل القيام في الركعة الأولى
من صلاة الظهر. هذه الترجمة المقصود منها أن السنة تطويل القيام في الركعة الأولى من صلاة الظهر, وكذلك أيضا الصلوات الأخرى تطول الركعة الأولى على الركعة الثانية. وتطويل الركعة الأولى فيه فوائد, منها إدراك الصلاة من أولها, فإن من جاء والإمام في الركعة الأولى قبل أن يركع فإنه يكون مدركا للركعة ويكون مدركا للصلاة من أولها, أي بعدد ركعاتها, وإن كان قد فاته الدخول فيها عند بدايتها وهو تكبيرة الإحرام, إلا أن إدراك الركعات يكون قد حصل له, وذلك بسبب تطويل الركعة الأولى. ثم أيضا تطويل الركعة الأولى على غيرها لأن المصلي في نشاط في أول صلاته, فتطويل تلك الركعة التي هي الأولى يناسب نشاطه وقدرته, بالإضافة إلى الفائدة التي أشرت إليها وهي إدراك المأمومين الصلاة, أي الركعة الأولى من ركعات الصلاة, وذلك بسبب تطويل القراءة فيها. وقد أورد النسائي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن الصلاة كانت تقام في زمنه عليه الصلاة والسلام تقام الصلاة ويصلي رسول الله عليه الصلاة والسلام ويذهب الذاهب إلى البقيع ويقضي حاجته ثم يتوضأ ويدرك الركعة الأولى لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطولها لأنه ذكر هذا العمل الذي يحصل وهو الذهاب للبقيع وقضاء الحاجة ثم التوضؤ والإتيان وإدراك الركعة الأولى ذكر في آخرها قال يطولها. يعني هذا هو السبب الذي جعل الإنسان عندما تقام الصلاة يذهب والإمام الركعة الأولى ورسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة الأولى يذهب إلى البقيع ويقضي حاجته ويتوضأ ويدرك الركعة الأولى لأنه كان عليه الصلاة والسلام يطولها. وهذا هو المقصود من إيراد الحديث في الترجمة لأن الركعة الأولى يحصل بها هذه الأعمال وقد نص في آخر الحديث على أن السبب في ذلك هو تطويل تلك الركعة الأولى. وهذا يدلنا على أن هذه هي السنة وهي تطويل الركعة الأولى في من الصلاة أكثر من غيرها بما في ذلك من الفوائد التي أشرت إلى بعضها. وأما إسناد الحديث فيقول نسائي أخبرنا عمرو بن عثمان ابن سعيد ابن كثير ابن دينار الدمشقي وهو صدوق أو ثقة وهو صدوق أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي أبو داود والنسائي وابن ماجة خرجوا لعمرو بن عثمان ابن سعيد بن كثير بن دينار الدمشقي.
أخبرنا الوليد
وهو ابن مسلم الدمشقي وهو ثقة كثير التدليس والتسوية التدليس الذي هو تدليس الإسناد والتسوية الذي هو تسوية الإسناد بأن يكون فيه ضعفاء وثقات فيحذف الضعيف الذي بين الثقتين ويكون تكون الصورة أو صورة الإسناد كأنه عن ثقات يسويه حتى يكون رجاله يظن أنهم ثقات وقد حذف منهم واحد. وهذا من أسوأ أنواع التدليس لأن هذا التدليس إنما هو حذف في الإسناد بخلاف تدليس كل إنسان يروي عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ مهم من السماع أو يدلس أسماء شيوخه. يعني هذا لأن هذا يتعلق بشيوخه لكن كونه يعمد إلى الإسناد ويحذف ضعيفا بين الثقتين ويسوي الإسناد هذا من أقبح أنواع التدليس. والوليد المسلم الدمشقي خرج له أصحاب الكتب الستة عن
قال عن سعيد بن عبد العزيز
وهو شامي أيضا
الدمشقي
وهو دمشقي أيضا وهو ثقة إمام خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
بالنسبة للأول
عمرو بن عثمان
هذا
حمصي نبيل دمشقي
أي
لا هو حمصي نعم عمرو بن عثمان حمصي
عن عطية بن قيس
وكلهم يقال عن شاميون يقال لهم شاميون عن عطية بن قيس وهو شامي أيضا وهو ثقة خرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. وعلى هذا فهذا الإسناد أو الرجال الذين مضوا كلهم شاميون فيهم الحمصي وفيهم الدمشقي.
عن قزعة
بن يحيى البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان. سعد بن مالك بن سنان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو مشهور بكنيته ونسبته, مشهور بكنيته أبو سعيد ونسبته الخدري, وهو اسمه سعد بن مالك بن سنان, وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم, وهم الذين جمعهم السيوطي في الألفية بقوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فأبو سعيد الخدري رضي الله عنه هو أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال أخبرني يحيى بن درست قال حدثنا أبو إسماعيل وهو القناس قال حدثنا خالد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن عبد الله بن أبي قتادة حدثه عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان يصلي بنا الظهر فيقرأ في الركعتين الأوليين يسمعنا الآية كذلك وكان يطيل الركعة في صلاة الظهر والركعة الأولى يعني في صلاة الصبح.
في نفس الترجمة؟ أخبرنا؟
قال أخبرني يحيى بن درس قال حدثنا أبو إسماعيل وهو القناد قال حدثنا خالد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن عبد الله بن أبي قتادة حدثه عن أبيه عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان يصلي بنا الظهر فيقرأ في الركعتين الأوليين يسمعنا الآية كذلك وكان يطيل الركعة في صلاة الظهر والركعة الأولى يعني في صلاة الصبح.
ثم أورد النسائي حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بهم فيقرأ في الظهر ويسمعهم الآية كذلك, يعني أنه كما كان يقرأ فإنه أيضا يسمعهم الآية أحيانا, يعني فيه الإشارة إلى القراءة وإثبات القراءة وإثبات إسماع الآية أحيانا يعني من القراءة مما يقرأه. فقوله كذلك المراد به أنه كما كان يقرأ كان يسمعهم, كان يسمعهم يعني فيه إثبات القراءة وإثبات الإسماع, إثبات القراءة وكذلك فيه إثبات إسماعه إياهم الآية التي يستدلون بها على السورة التي يقرأها ويفهمون منها ما كان يقرأ, لأنه إذا أسمعهم آية من سورة عرفوا أنه يقرأ هذه السورة في هذه الركعة لأن الصلاة سرية, وكانوا يعلمون قراءته يعني بكونه يسمعهم الآية أحيانا. وكذلك أيضا كما ذكرت في الدرس الماضي يعلمون قراءته بتحرك لحيته, وهو أمامه يصلي ينظرون إلى لحيته من يمينه وشماله أي عوارضه ما نبت على العارضين, هذا التحرك الذي يحصل بسبب القراءة يستدلون بحركة لحيته على قراءته في الصلاة السرية. فكان يقرأ في الظهر ويسمعهم الآية أحيانا كذلك, يعني إثبات القراءة وإثبات الإسماع, إسماعهم الآية التي يستدلون بها على السورة التي كان يقرأها عليه الصلاة والسلام. وكان يقرأ
وكان يطيل الركعة في صلاة الظهر,
وكان يطيل الركعة في صلاة الظهر يعني الأولى, يطيل الركعة في صلاة الظهر وكذلك في صلاة الفجر يعني أنه يطيل الأولى في صلاة الفجر وكذلك أيضا الصلوات الأخرى, ولكن ذكرت أن السبب في هذا هو التمكن من إدراك الصلاة من أولها, وأن الذي فاته الدخول في الصلاة عند تكبيرة الإحرام عندما تطال القراءة فإنه يتمكن من يتخلف عن بداية الصلاة بأن يدركها ولا يفوته شيء من ركعاتها. وكان يطيل القراءة
وكان يطيل الركعة في صلاة الظهر والركعة الأولى يعني في صلاة الظهر
وكان يطيل الركعة في صلاة الظهر ويطيل الركعة في صلاة الظهر والركعة يعني الأولى من صلاة الصبح يعني أنه يطيل الأولى من صلاة الظهر ويطيل أيضا الأولى من صلاة الصبح وهاتان الصلاتان وهما صلاة الظهر وصلاة الفجر هي أطول الصلوات يعني من حيث القيام صلاة الفجر وصلاة الظهر صلاة الفجر تطال فيها القراءة وقد جاء النص في القرآن على ذلك وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أي قراءة الفجر قراءة صلاتها والظهر كما مر بنا أن الذهب يذهب إلى البقيع بعدما يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيقضي يذهب الذهب إلى البقيع فيقضي حاجته ويتوضأ ويأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى لأنه كان يطولها. فهاتان هاتان الصلاتان صلاة الفجر وصلاة الظهر تطال فيهما يطال فيهما القيام.
قال أخبرني يحيى بن درست
أخبرني يحيى بن درست أخبرني هذه الصيغة وهي صيغة الإفراد تستعمل فيما إذا كان الراوي أخذ عن شيخه وحده ليس معه أحد فإذا كان معه غيره يعبر بأخبرنا وهذا هو الفرق بين حدثني وحدثنا وأخبرني وأخبرنا فإن صيغة الإفراد يأتي بها الراوي فيما إذا سمع من شيخه وحده ليس معه أحد أما إذا سمع ومعه غيره فإنه يعبر بأخبرنا التي تفيد شموله تفيد روايته ورواية غيره عنه وأنهم أخذوا جميعا سويا في وقت واحد من الشيخ الذي أخبرهم وعبر عنه الراوي أو أحد الرواة بقوله أخبرنا. ويحيى بن درست هو البصري يحيى بن درست هو البصري وهو ثقة وصدوق
ثقة
وهو ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي
الترمذي والنسائي وابن ماجه
أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه ما خرج له أبو داود ولا الشيخان. عن أبي إسماعيل وهو القناد أبو إسماعيل هو إبراهيم بن عبد الملك البصري مشهور مشهور بكنيته أبي إسماعيل وكذلك نسبته القناد أو لقبه القناد وقوله هو هذه قالها من دون يحيى بن درست إما النسائي أو من دون النسائي هم الذين قالوا هو القناد. وأبو إسماعيل كما ذكرت هو إبراهيم بن عبد الملك البصري وهو صدوق في حفظه شيء وقد خرج له الترمذي والنسائي وقد خرج له الترمذي والنسائي يروي عن خالد وخالد هكذا جاء ذكره في الإسناد وليس في تهذيب الكمال في شيوخ أبي إسماعيل القناد من اسمه خالد ولا في تلاميذ يحيى بن أبي كثير من اسمه خالد وفي تهذيب الكمال وفي نسخة تحفة الأشراف ذكر الحافظ بن حجر في تعليقه عليها بأن قال أنه في نسخة ابن السني عن خالد الذي هو يعني بين أبي إسماعيل القناد وبين يحيى بن أبي كثير وفي نسخة ابن الأحمر لا وجود له يعني لا ذكر له لا ذكر لخالد في الإسناد. وقد ذكروا في تلاميذ ذكر في تحفة الأشراف أن أبا إسماعيل القناد يروي عن يحيى بن أبي كثير وكذلك يحيى بن أبي كثير في ترجمته يروي عنها بإسماعيل القناد, يروي عن أبي إسماعيل القناد. فهذا يعني يشعر بأن يعني ذكر خالد هنا أنه مقحم, لأنه لم يذكر المزي في شيوخ تلميذ يحيى بن أبي كثير من اسمه خالد, ولا في شيوخ أبي إسماعيل القناد من اسمه خالد. وابن حجر في النكت الضراف التي علق فيها على تحت الأشراف قال إنها أنه في نسخة ابن السني عن يحيى عن أبي إسماعيل عن خالد, وفي نسخة ابن أحمر عن أبي إسماعيل عن يحيى بن أبي كثير عن أبي إسماعيل عن يحيى بن أبي كثير مباشرة وبدون واسطة. يحيى بن أبي كثير, يحيى بن أبي كثير هو اليمامي, يحيى بن كثير اليمامي, وهو ثقة ثبت يرسل ويدلس, ثقة ثبت يرسل ويدلس, وهو قائل الكلمة المشهورة في عظم شأن طلب العلم والصبر عليه, وهي قوله لا يستطاع العلم براحة الجسم, لا يستطاع العلم براحة الجسم, والتي ذكرها مسلم في صحيحه بإسناده لا يحيى بن أبي كثير أنه قال هذه المقالة, وقد ذكرها عندما أورد الطرق المتعددة لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص في أوقات الصلوات, في بيان أوقات الصلوات ذكر بعد حديث عبد الله بن عمرو من طرقه المختلفة بإسناده لا يحيى بن أبي كثير, وقال لا يستطاع العلم براحة الجسم, وهي كلمة عظيمة تدل على أن العلم السبيل إليه يعني شاق وطويل, وأن الذي يوفقه الله عز وجل الصبر والاحتساب هو الذي يتمكن من تحصيل ما يمكنه تحصيله من العلم. وأما مع الرغبة في الإخلاد والراحة فإن الإنسان لا يحصل طائلا, ويقولون في الكلمة المشهورة ملء الراحة لا يدرك بالراحة, ملء الراحة لا يدرك بالراحة, يعني ملء الراحة الذي هي راحة اليد وهو كناية عن الشيء القليل التافه لا يدرك بالراحة, يعني بعدم الجد والجهاد والسعي في التحصيل. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة, يحيى بن أبي كثير ثقة ثبت يرسل ويدلس, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن عبد الله بن أبي قتادة.
شوفوا قال إيش,
أن عبد الله بن أبي قتادة حدثه عن أبي,
أن عبد الله بن أبي قتادة حدثه, وهذا في التصريح بالسماع, وكذلك ورد من طرق متعددة وفيها التصريح بالسماع. وعبد الله بن أبي قتادة هو المدني الأنصاري, وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة, يروي عن أبيه أبي قتادة الأنصاري وهو الحارث بن ربعي الأنصاري, وهو صحابي مشهور من الفرسان يعني فارس, له بلاء عظيم في الجهاد في سبيل الله, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال باب إسماع الإمام الآية في الظهر. وقال أخبرنا عمران بن يزيد بن خالد بن مسلم يعرف بابن أبي جميل الدمشقي قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن سماعة قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة قال حدثنا أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأم القرآن وسورتين في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر وصلاة العصر, ويسمعنا الآية أحيانا, وكان يطيل في الركعة الأولى.
ثم ورد النسائي إسماع الآية في صلاة الظهر, يعني إسماع الآية أي إسماع الإمام المأمومين الآية في صلاة الظهر, أورد فيه حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه من طريق أخرى غير الطريقة السابقة، وفيه الدلالة على ذلك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالفاتحة بأم القرآن وسورتين في صلاة الظهر، ويسمعهم الآية أحيانا، ويسمعهم الآية أحيانا، يعني في بعض الأحيان يسمعهم الآية، ويسمعهم الآية يعني يستدلون بها على السورة التي كان يقرأها، أو يدل ذلك على شيئين: على حصول القراءة، وعلى تعيين السورة التي حصلت قراءتها، على إثبات القراءة، وأنه كان يقرأ في صلاته في صلاة الظهر، وأيضا على تعيين السورة، يدل إسماع الآية على تعيين السورة التي حصلت قراءتها في تلك الصلاة وهي صلاة الظهر. فهذه فائدة الإسماع، فائدة الإسماع هو يعني معرفة حصول القراءة ومعرفة السورة التي حصلت قراءتها، معرفة السورة التي حصلت قراءتها.
أخبرنا عمران بن يزيد بن خالد بن مسلم.
أخبرنا عمران بن يزيد بن خالد بن مسلم يعرف بن أبي جميل الدمشقي، وهذا كما ذكرت أن الراوي عندما يذكر شيخه ينسبه كما يريد، يطيل في نسبه أو يختصر، ولا يحتاج إلى أن يقال هو أو يعني، لأن هذا كلامه، يستطيع أن يطيل كما يشاء وأن يختصر كما يشاء، لكن من دونه إذا ذكره مختصرا لا ينسبه دون أن يأتي بما يدل على أن الإضافة ليست من التلميذ، فيقول هو أو يعني ابن فلان. وهنا النسائي نسب شيخه وأطال في نسبه، وأطال في نسبه لأن هذا كلامه ينسبه كما يريد. أخبرنا عمران،
نعم
عمران بن يزيد بن خالد بن مسلم،
أيوة يعرف بابن
عمران بن يزيد بن خالد بن مسلم يعرف بابن أبي جميل الدمشقي، وأيضا يأتي ذكره عمران بن خالد بن يزيد، عمران بن خالد بن يزيد، والحافظ بن حجر في التقريب ذكره عمران بن عمران بن خالد بن يزيد بن مسلم، وقال وقد يقلب، وقد يقلب يعني يصير في تقديم وتأخير، يعني كما هنا عمران بن يزيد بن خالد، عمران بن يزيد بن خالد بن مسلم يعرف من أبي جميل الدمشقي، وهو صدوق خرج له النسائي وحده، صدوق خرج له النسائي وحده.
حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن سماعة.
حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن سماعة، وهو ثقة،
ثقة
خرج له
أبو داود والترمذي والنسائي.
إسماعيل بن عبد الله بن سماعة ثقة خرج له
أبو داود والترمذي.
أبو داود والترمذي والنسائي. ابن ماجه؟
لا.
أبو داود والترمذي والنسائي.
قال حدثنا الأوزاعي.
قال حدثنا الأوزاعي وهو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، مشهور بهذه النسبة، وهو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو، توافق كنيته اسم أبيه، كنيته توافق اسم أبيه، فهو أبو عمرو وأبوه اسمه عمرو، وهو ثقة فقيه، محدث الشام وفقيهها، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى بن أبي كثير إلى آخر.
عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، وقد مر ذكرهم بالإسناد الذي قبل هذا.
قال: تقصير القيام في الركعة الثانية من الظهر. وقال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه رضي الله عنه أخبره قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بنا في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول في الأولى ويقصر في الثانية، وكان يفعل ذلك في صلاة الصبح، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وكان يقرأ بنا في الركعتين الأوليين من صلاة العصر يطول الأولى ويقصر الثانية.
ترجمة
نفس الترجمة. تقصير القيام في الركعة الثانية.
تقصير القيام في الركعة الثانية من الظهر. تقصير القيام في الركعة الثانية من الظهر. أي بالنسبة للأولى، وإلا فإنها أطول من الثالثة والرابعة. يعني الركعتان الأوليان أطول من الركعتين الأخيرتين، ولكن الأولى تطول بالنسبة للثانية. يعني فالتقصير هو نسبي بالنسبة للثانية بالنسبة الأولى، وإلا فإنها بالنسبة للثالثة والرابعة أطول. الركعة الثانية من صلاة الظهر أطول من الثالثة والرابعة. وإذا فهذا التقصير نسبي، أي بالنسبة للأولى، الأولى تطال فيها القراءة وتطال فيها القيام، لأن في ذلك إدراك الصلاة من أولها وعدم فوات شيء منها، وأيضا يعني يكون في وقت النشاط لأنه كان في بدايتها. وأما بالركعة الثانية فإنها تكون أقل منها، تكون أقل منها. والحديث شاهد أو دال على ما ترجم له من تقصير القراءة في الركعة الثانية، أي بالنسبة للأولى. وأيضا كذلك صلاة الصبح وصلاة العصر، يعني أن الركعة الأولى تطول وركعة الثانية تكون أقصر منها تخفف.
قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد.
أخبرنا عبيد الله بن سعيد هو اليشكري السرخسي، هو ثقة مأمون سني، وقيل عنه سني لأنه أظهر السنة في بلده، أظهر السنة في بلده، وقد خرج له البخاري ومسلم والنسائي، البخاري ومسلم والنسائي.
حدثنا معاذ بن هشام.
حدثنا معاذ بن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي، وهو صدوق ربما وهم.
نعم.
وهو صدوق ربما وهم، وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة. يروي عن أبيه هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي، وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى بن أبي كثير.
عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، وقد مر ذكرهم لأن الإسناد يدور على يحيى بن أبي كثير، هذه الطرق كلها تنتهي إلى يحيى ابن أبي كثير.
قال القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر. وقال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورتين، وفي الأخريين بأم القرآن، وكان يسمعنا الآية أحيانا، وكان يطيل أول ركعة من صلاة الظهر.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة هي القراءة في صلاة الظهر. المقصود من هذه الترجمة ذات القراءة وحصولها. وقد أورد النسائي حديث يحيى أبي قتادة من طريق أخرى، وفيه أنه كان يقرأ بالركعتين الأوليين من الظهر بالفاتحة وسورتين، ويسمعهم الآية أحيانا، ويقرأ الفاتحة في الثانية. يقرأ الفاتحة في الركعتين الأخيرتين
الظهر والعصر.
لا لا
نعم. وفي الأخريين يقرأ السورة فقط،
وفي يعني وفي الأخريين يقرأ بأم القرآن.
نعم.
أي الفاتحة.
وكان
نعم
وكان يسمعنا الآية أحيانا.
نعم. وفي الأخريين.
نعم.
وفي الأخريين.
وفي الأخريين بأم القرآن وكان يسمعنا.
وفي الأخريين بأم القرآن، يعني وهذا يعني أحيانا، وإلا فإنه كان في بعض الأحيان يقرأ في الركعتين الأخيرتين يعني شيئا من القرآن. وقد سبق أن مر بنا الحديث الدال على ذلك، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ يعني في الركعتين من الظهر يعني في الركعتين الأوليين قدر 30 آية، وفي الركعتين الأخيرين على نصف من ذلك. ومن المعلوم أنها ما تكون على نصف من ذلك إلا إذا كان في شيء غير الفاتحة، يعني ما دام أنه يعني في الركعتين يعني مقدار 30 آية أو أكثر من ذلك وأن ركعتين أخرتين عن النصف معنى أن فيه قراءة غير الفاتحة. وهذا هو الدليل على أنه يقرأ أحيانا في الركعتين الأخيرتين من الصلوات الرباعية أنه يقرأ مع الفاتحة شيء من القرآن, يقرأ مع الفاتحة شيء من القرآن. وهنا قال يقرأ بأم القرآن وما ذكر الزيادة, ولكن الحديث الذي أشرت إليه وقد سبق أن مر بنا في سنن النسائي يدل على ذلك, ويدل على أنها يمكن الاقتصار على الفاتحة ركعتين الأخيرتين, ويمكن أن يضاف إليها شيء من القرآن. وكل منهما جاء دل عليه دليل, وكل منهما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال وكان يطيل أول ركعة من صلاة الظهر,
وكان يطيل أول ركعة من صلاة الظهر, هو هذا دال على ترجمة السابقة الأولى التي أورد الحديث من طريق أخرى من أجلها, لكن المقصود هنا إثبات القراءة.
أخبرنا محمد بن المثنى,
أخبرنا محمد بن المثنى وهو العنزي الملقب الزمن وكنيته أبو موسى, وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة, روى عنه مباشرة بدون واسطة, وهو من صغار شيوخ البخاري لأنه مات قبله بأربع سنوات, إذ وفاة البخاري سنة 56 و200 ومحمد المثنى سنة 52 و200. قد سبق أن ذكرت أن هناك شيخين من شيوخ أصحاب الكتب الستة ماتوا في تلك السنة وهي سنة 52 و200, وهما محمد بن بشار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي. هؤلاء الثلاثة شيوخ لأصحاب الكتب الستة وماتوا بسنة واحدة وهي سنة 52 و200.
يروي عن عبد الرحمن بن مهدي,
عن عبد الرحمن بن مهدي وهو ثقة ناقد عالم بالرجال والعلل, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة, وهو مع يحيى بن سعيد القطان هم الذين قال فيهم الذهبي في كتابه ما يعتمد قوله في الجرح والتعديل, قال إذا اتفق على جرح شخص فهو لا يكاد يندمل جرحه, يعني أنهما يصيبان في كلامهما وفي تجريحهما يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي.
حدثنا أبان بن يزيد
قال عن أبان بن يزيد وهو العطار, أبان بن يزيد العطار البصري وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه, أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه, ثم بعد ذلك يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه, وقد مر ذكرهم. وهذه الطرق كلها تدور على يحيى بن أبي سعيد, على يحيى بن أبي كثير عن أبي عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه. والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هذا السائل يقول أيهما أفضل, ألفية السيوطي أو ألفية العراقي؟
ألفية السيوطي أوفى وأشمل من ألفية العراقي, وهو قد أشار إلى هذا في المقدمة, لأن في يعني في سياقها وفي اختصارها وفي شمولها, يعني لأنها تشتمل على ألفية العراقي وزيادة, فهي أوفى وأشمل, ولهذا فيها أشياء لا توجد في ألفية العراقي. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله عندما يعني علق على نسخة عمل أقوات على الزيادات التي في التي عند السيوطي وهي ليست عند العراقي, التي عند السيوطي وليست عند العراقي عمل عليها أقوات, بل في بعض الأحيان أو في يعني سيأتي في الأبواب اللي في مباحث الألفية أنواع عشرة ليست عند ابن الصلاح ولا في الألفية في العراق، يعني هكذا العنوان، يعني أنواع عشرة من أنواع علوم الحديث ليست عند ابن الصلاح وليست في ألفية العراق.
هذا السائل يقول: هل يجوز للإنسان أن يسافر للعزاء مقدار 70 كيلومتر؟
مقدار إيش؟
مقدار 70 كيلو.
نعم، لا بأس بذلك، يعني كل إنسان يسافر من أجل يزور أخاه ويعزيه ويواسيه في مصابه لا بأس بذلك، لا مانع.
هذا السائل
70 متر أو أكثر، 70 كيلومتر أو أكثر له أن يسافر.
هذا السائل يقول: هل يقول من نسي شيء من أمور الدنيا نسيته أو نسيته؟
لا، بده يقول نسيته، لأن قضية أمور الدنيا يعني ليست مثل القرآن الذي يعني يأتي الإنسان بهذا اللفظ الذي قد يعني يفهم منه عدم الاهتمام. أما أمور الدنيا فأمرها سهل، ينساها ولا يذكرها.
هذا السائل يقول: هل يجوز للإنسان دفع الكفارة نقودا بدل الإطعام؟
لا، ليس الإنسان يدفع الكفارة نقود، لأن الشيء الذي ورد أنه مقيد بطعام فإنه يؤتى به كما جاء. والسبب في هذا أن الطعام قد يعني يقل وتشح النفوس به وتتوفر النقود، والنقود إذا ما وجد الشيء الذي يشترى به ليؤكل ما تفيد الإنسان شيئا. لكن الشيء الذي وضع بأنه طعام وهو كفارة يعني يصير معناه له الواجب، فلو قل الطعام بأيدي الناس يعني والأمر واجب عليهم يخرجون الواجب، يخرجون ذلك الواجب، فيستفيد من يعطى إياه بخلاف إعطاء النقود. قد توجد النقود ولكن ما يوجد الطعام، فما يستفيد الإنسان من النقود جيد.
هذا السائل يقول: إذا قال حافظ من الحفاظ كل شيوخ فلان ثقات، فهل يعتبر هذا نص في توثيق كل من يثبت أنه من شيوخ هذا الرجل؟
فهل يعتبر هذا إيش؟
نص في توثيق كل من يثبت أنه شيخ لهذا الرجل.
كل من إيش؟ كل من؟
كل يقول كل من يثبت أنه شيخ لهذا الذي قيل.
إذا كان هذا حصر، إذا كان هذا في حصر للشيوخ وأنهم استوعبوا، وهذا اللي استوعبهم يعني حافظ وأعطاهم وتبين أنهم كلهم ثقات، يصير.
لكن هل حصل هذا؟
ها؟
أن أحد المحفظ قال هذا؟
ما أدري، أقول ما أدري، لكن أقول هذا هو إذا حصل، يعني ما أذكر مثال لهذا، لكن إذا نص أحد على أنهم كلهم ثقات على أنهم حصروا وحصوا وعرفت حالهم فيعتبرون ثقات.
هذا السائل يقول: كيف نجمع بين حديث صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وصلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد، وحديث إذا مرض ابن آدم أو سافر كتب له عمله كاملا كما كان صحيحا مقيما؟
الحديث الأول وشو؟
صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم.
أيوة،
صلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد.
صلاة المضطجع دي ما أعرف عنها شيء، أما صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم الحديث ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، المقصود من ذلك أنه مع القدرة، يعني كل إنسان أنه قادر، وهذا طبعا في النافلة لا في الفريضة. الفريضة لا يجوز الإنسان أن يصلي فيها جالسا مع قدرته على القيام، وإنما هذا بالنسبة للنوافل. فيجوز للإنسان إذا كان قادرا على القيام أن يصليه جالس، وأجره عن النصف من القائم. أما إذا كان إنسان مريض وجلس لكونه مريض فهذا هو الذي يعني يشمله أو يدل على تحصيله الأجر كاملا، الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد وسافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. والحديث ذاك إنما هو في حق القادر على القيام وهو يصلي جالسا مع قدرته على القيام. إذن هذا في حق من هو قادر وهذا في حق من هو مريض ليكون يحصل أجر كاملا.
هذا السائل يقول
أما قضية المضطجع هذه وأن على نصف قاعد لا أعرف عنها شيئا, ما أعرف هل هي واردة أو غير واردة, هل هي ثابتة أو غير ثابتة في الأدب.
هذا السائل يقول يا شيخ ما حكم الجماعات الإسلامية المعاصرة مثل إخوان المسلمين وجماعة التبليغ, هل هم على منهج أهل السنة والجماعة أو هم من أهل البدع؟
الجماعات يعني تعرف بمناهجها وبطرقها, فقد يكون عندها حق وباطل وما عندها من الباطل يحذر منه, ما عندها من الباطل يحذر منه. والمقياس والمعيار والميزان هو الالتزام بما جاء عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم, فهذا هو الحد الفاصل الذي يوزن به أحوال الرجال والجماعات. ومن كان على هذا المنوال وعلى هذا المنهاج فهذا هو الذي يعتبر محسنا ويحمد ويرشد إلى الاستفادة منه, ومن كان بخلاف ذلك فمنهم من يكون قريبا ومنهم من يكون بعيدا. ومن المعلوم أن هذه الجماعات اللي هي جماعة الإخوان وجماعة التبليغيين عندهم أمور طيبة وأمور سيئة, وكل إنسان لا يسلك مسالكهم وإنما يسير على الطريقة المستقيمة التي لا محذور فيها وهي ما كان عليه سلف هذه الأمة, هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان, لأن في ذلك السلامة وفي ذلك الالتزام بمنهج الكتاب والسنة. أما هاتان الفرقتان وغيرهما من الفرق أو هاتان الجماعات وغيرهما من الجماعات عندهم ما عندهم الحق والباطل.
هذا السائل يقول ما حكم حجز مكان في الصف الأول قبل الأذان؟
الإنسان ليس له أن يحجز مكان في الصف الأول إلا إذا كان إلا إذا جاء مبكرا واضطر إلى أن يذهب ليعود, وهذا الاضطرار مثل كونه يعني احتاج إلى أن يتوضأ ويخرج للوضوء ويرجع ويجعل في مكانه يعني شيء من أجل يرجع إليه لأنه مبكر ولكن اضطر للخروج,